الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بقي علينا أسطر من تفسير الآية الماضية، فنعرب الآية ثم حتى لا يعني يكون الإعراب في أثناء الدرس. فإعراب الآية عند المشرقي: هي متعلق بايش؟ يعني وهو ممنوع من الصرف. لا، ظرف يعني وفي يوم حنين. ظرف، انظر ماذا متعلق. وفي يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم انظر إعرابها بماذا متعلق، لكن متعلق أين العامل في النصب؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين. لا بأس، تفضل. أي نعم، ارفع صوتك. لا لا، ليس مبني. ها، أعجب. نعم، وثتاتني تواصل. في جواب إذ هكذا قال عنه. الله أعلم. إذا أعجبتها إذ ليست شرطية حتى نقول بجوابها. حين أعجبتكم كثرتكم. طيب، واصل. لتغني
عليكم
يصلح أن تكون موصولة أيضا بما رحبت به. واصل.
ثم
لحظة، ثم أنزل الله سكينته، أين الحال؟ على رسوله متعلق بأنزل، وعلى المؤمنين معطوف عليه. ما هو الحال؟ عطف. لحظة، وعذب الذين كفروا، ما يظهر. ها؟ طيب، لكن وذلك جزاء الكافرين، يظهر أن هذا الحال، الله أعلم. واصل. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في الكلام على قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخره، قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هذا يدلك على أن عمر بن الخطاب رجل صادق، ما أتى بكلام مجاملة ولا كذب، أتى بالواقع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. ما الذي حصل؟ عالج نفسه، رأى أن الأمر لا بد أن يصل إلى هذا الحال. في الحال هيأ نفسه لأن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر، انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده وولده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المراد بهذا الإيمان الإيمان الكامل، ليس المراد مطلق الإيمان، ليس المراد مطلق الإيمان، إنما المراد الإيمان المطلق. فإذا كان كامل الإيمان وصل إلى هذا. وظاهر سياق الحديث أن الوصول إلى هذا المستوى مستحب، فالإيمان الواجب دون هذا. ولهذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر عاصيا يوم أن قال: إلا من نفسي. والذي يوصله إلى هذا المستوى من الإيمان أولا توفيق الله، توفيق الله، فالله عز وجل هو الذي يعطي الإيمان من يشاء ويمن على من يشاء. قال الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء. أيضا كثرة الصالحات، كثرة الصالحات توصله إلى هذا المستوى، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم. لا طيب، بارك الله فيكم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ففعل النوافل بعد الواجبات بها ترفع الدرجات. نعم. وهكذا التفكر في عظمة الله عز وجل ومخلوقاته ومعاني أسمائه الحسنى والحرص على إيجاد آثار أسمائه الحسنى في القلوب وعلى الجوارح وتدبر القرآن الكريم إلى غير ذلك، بها ترفع الدرجات. ومن هنا سترى تقصير كثير من خلق الله، فلا يتحصل لديه الإيمان المطلوب، لا يتحصل لديه، لا يتحصل لديه الإيمان الواجب فضلا عن الإيمان المستحب بسبب تفريطه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فضلا عن متاع الدنيا وحطامها. فأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من أبيك وأمك وأكثر من زوجتك وأولادك وإخوانك وأخواتك، الجميع حبهم ثانيا وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا. فإذا تعارض أمران، أمر الوالد وأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سقط حق الأب وقام حق الله عز وجل. إذا أمر الزوج، إذا أمرت الزوجة، إذا أمر الأخ، إذا إلى آخره، من أمر أمر، هؤلاء أمرهم خاضع لأمر الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء مع من؟ هو ذكر ثلاثة: الله ورسول الأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي مع أولي الأمر. فالأب من أولي الأمر، والزوج من أولي الأمر، إلى غير ذلك، وغيرهم تبع. إذا تنازعنا مع أي شخص في أمر فيكون الرد إلى الله ورسوله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ذلك علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. فعلى هذا فإن حصل الخلاف مع الأبوين، مع الزوج، مع غيره في شيء، فيكون الرد إلى الله ورسوله سبحانه وتعالى، نعم، إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يأمرك أبوك بالعمل في وقت صلاة الجماعة أو في وقت صلاة الجمعة والعياذ بالله، لا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف. قد يأمرك أبوك وأمك أو أسرتك بالغنى في أثناء عرسك، لا التفات إلى كلامهم ولا عبرة، فالعبرة بالكتاب والسنة. قد يأمرك أبوك أو غيره بحلق لحيتك، لا طاعة له، المهم أنه يظهر أمامك هذا الحديث: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بعض الناس عنده عمل، يقول: لو أردت الصلاة مع الجماعة ذهب علي العمل، وأنا أريد أشتغل، عندي أولاد، عندي أسرة، عندي كذا، عندي كذا، فهو مخير بين أن يترك صلاة الجماعة حفاظا على العمل وبين أن يحافظ على صلاة الجماعة ولو ذهب العمل. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء اتصل بشخص ذات مرة وقال لي: أنا أعمل في شركة، ومن جملة معاملات الشركة مع أناس غير مسلمين، فيأتي أناس من شركات أخرى غير مسلمين يزورون الشركة، فقالوا لي: لا يمكن أن تبقى بلحيتك، وهؤلاء أناس يأتون إلى الشركة فأنت تشوه منظر الشركة بلحيتك. فأقنعته أنه لا يجوز له أن يحلق لحيته، ولو حصل ما حصل، ولو حصل ما حصل. فجاني وعرفني على نفسه أنه هو الذي اتصل ولا يزال بلحيته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: جعلوني مديرا على العمال، مشرف، جعلوني مشرفا على العمال. إذن فرج الله عنه، ترقى، ترقى من عامل سيشوه منظر الشركة إلى مشرف على العمال. هذا من بركة طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الشاهد أنك تشعر وتقنع نفسك أن أوامر الله فوق أوامر جميع خلقه، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. طلب منك أولادك أن تشتري لهم التلفزيون، لا طاعة لهم، لا طاعة لهم. والزوجة أيضا طلبت ذلك، لا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. ولو غضبوا. بعض الناس يقول: إذا لم أشتري لهم التلفاز ذهبوا إلى بيوت الجيران، وهذا أمر ما يصلح، ما نستطيع. أو ذهبوا إلى الدكاكين، فأنا أشتري لهم التلفاز أجمعهم. بعضهم يقول: أخاف عليهم من الشوارع، هم سيشاهدون التلفاز ويخرجون الشوارع ويجمعونها كلها. كانوا يخرجون عميا ما يفهمون شيئا، أعطيتهم التلفزيون أعطاهم جميع الدروس، يخرج الشارع وهو على مرحلة رفيعة المستوى من الشر والفساد. المهم أن لسان حال هذا الرجل كأنه يقول: ما أدع جيراني ولا أدع من في الشوارع يفسدون أولادي، سأتولى أنا إفسادهم. نعم، على كل حال لا طاعة لهم، إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان الله ورسوله أحب إليك من أهلك وأولادك، فماذا عندك؟ كيف ستفعل؟ إن كان الحب صادقا لله والرسول فسوف تصر على رفض المطالب التي فيها معصية لله عز وجل. وهكذا انظر إلى تجارتك، أهي أحب إليك أم الله ورسوله أحب إليك؟ كما في الآية هنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كسادها يعني الخسارة فيها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كانت التجارات أحب إليك من الله ورسوله، فمعناه أن فاعل ذلك في مدة الإمهال متوقع أن تنزل به عقوبة الله في أي لحظة، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. فلهذا لا بد أن تعلم أن الأمر خطير. بعض الناس يترك الصلاة مع الجماعة ويقول طلب الرزق عبادة، طلب الرزق عبادة وعمل صالح، لكن ما يقدم على طاعة الله. الذي قال لك تشتغل وتكتسب هو الذي قال لك أعبده، وقال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل هو الذي يرزقك وهو الذي يعطيك وهو الذي صبحك وغداك وعشاك وهو الذي رداك وغشاك، هو الذي حفظك من بين يديك ومن خلفك. فلا تقابل إنعامه بالعصيان، لا تقابل إنعامه بالعصيان. الله عز وجل قادر أن يجعل أموالك عذابا عليك. قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. أرأيت ما هي آلة التعذيب؟ الأموال والأولاد. إنما يريد الله ليعذبهم بها، بها يعذبهم بها. ارجع. فأصبحت الأموال والأولاد الآلة التي يعذب الله بها هذا النوع من القوم. وفي الآية الأخرى بعدها بقليل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فجعل الله أموالهم وأولادهم وبالا عليهم. متى ستكون الأموال وبالا على العبد؟ عندما تحول بينه وبين مرضاة الله، عندما تكون بينه وبين مرضاة الله. نعم، فاجعل ما لديك من الدنيا في يدك، واجعل في قلبك إيمانك بالله جل وعلا. كثير من الناس لو سألته لقال لك الله ورسوله أحب إلي من مالي كله. فلماذا يتعامل بالربا إذا كان الله ورسوله أحب إليه من ماله؟ لما يتعامل بالربا؟ لما يقع في الغش؟ لما يقع في الكذب؟ لما يحلف اليمين الفاجرة لإنفاذ السلعة؟ لما ولما إلى غير ذلك؟ ولما يتخلف عن الجماعة وربما ترك الصلاة من أجل الدنيا؟ ولما يقع في الرشوة؟ ولما يقع في تزوير الأوراق والبصائر؟ ولما ولما إلى آخره؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما لما هذه المخالفات؟ الذي يجعل الأموال ثانيا وحب الله ورسوله أولا ما يجعل وقوعه في المعصية حاصلا من أجل ذلك المال، ما يستمر على معصية إلا من أجل المال، ما يقع في معصية إلا من أجل المال. إذا أكثر من الأيمان الصادقة في البيع محقت البركة. إيش الحديث يا إخوة؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ورجل جعل الله بضاعته، هذا أحد الألفاظ، جعل الله بضاعته تمامه، به يبيع وبه يشتري وبهذا المال. أنا منتبه لهذا، أقول هذا لفظ آخر، ورجل جعل الله بضاعته فبه يبيع وبه يشتري أو بهذا المعنى. أيضا بارك الله فيكم، أحسنت، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة حتى ولو كان صادقا. إذا أكثر الكذب، إذا أكثر الحلف محقت البركة. محق البركة عقوبة، ما كانت عقوبة إلا بإثم. فرق بين شيء نادر يحصل وبين أيمان مستمرة ومتكررة. نعم. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث عبد الرحمن، من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: صححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 11. خيرا. المراد بالعينة، انتبه، هي طريقة في البيع والشراء. العينة طريقة في البيع والشراء يلجأ إليها الشخص عندما يكون محتاجا إلى المال. ما يلجأ إليها وهو عنده مال. وطريقتها تأتي إلى تاجر تقول له: بعني هذه السيارة، كم قيمتها؟ قال: قيمتها 1,000,000. جيد، أنا أشتريها منك دينا. قال: دينا 1,200,000. جيد، موافق، اكتب. كتب العقد واشترى السيارة واستلم السيارة أو لم يستلمها لا فرق، فيأخذ السيارة ثم يعود يبيعها على من باعها عليه. المشتري ينقلب بياعا والبياع الأول ينقلب مشتريا، فيبيعها عليه 1,000,000 نقدا. واضح؟ هو اشتراها من شخص بمليون ومئتين دينا ثم يرجع يبيعها عليه بمليون نقدا، أصبح الرجل اشترى مليونا بمليون ومئتين والسيارة حيلة. واضحة صورة؟ واضحة. اشترى مليونا بمليون ومئتين والسلعة حيلة فقط، هذه صورة من صور العينة. نعم. إذا باعها لغيره ليست من العينة. رجل اشترى سيارة بمليون ومئتين نقدا دينا ما لنا دخل، ثم باعها على شخص آخر ليس بينه ولا بين البائع الأول أي تنسيق، اشتراها من صنعاء وباعها في أب، هذا يسمى بيع التورق، فيه خلاف، الراجح جوازه ولو كان مهضوما لكن الراجح الجواز. نعم. أما العينة فهي ما سمعتم. قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني اشتغلتم بالكسب وبالدنيا حلالا وحرام، عينة وزراعة ونحو ذلك، اشتغلتم باكتساب الدنيا حلالا وحراما، لكن تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، وهذا الذي حاصل في المسلمين. نعم. ومع هذا البلاء شوه الجهاد من ينتسب إليه ممن يسمون أنفسهم مجاهدين وهم أبعد الناس عن الجهاد. المهم، المقصود هنا الجهاد الشرعي الذي يحكم بشرعيته أهل العلم، وتركتم الجهاد، ما الذي ينتج؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل، أن يرجعوا إلى دينهم. كنا نذكر هذا الحديث أيام الدعايات الانتخابية. الحديث كما سمعتم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تفوزوا في الانتخابات. هكذا الحديث؟ لا، حتى ترجعوا إلى دينكم. أما ورقة طلعت ورقة نزلت والإيمان ليس في القلوب، ما أثر، ما لها واقع. الحل حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. المعاصي التي أذلت المسلمين بتركها يعز الله المسلمين، الطاعات التي تركت فذل بسبب تركها المسلمون، بفعل تلك الطاعات يعز الله المسلمين. ما هو بارك الله فيكم بشراء الذمم ودعايات الانتخابات ونشر الصور والوعود الكاذبة والطعن في الآخرين، هذا ما هو منهج نبوي. قال: وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب، أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية وهو كذاب، والحديث يكفي فيه الأسانيد الأخرى، عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم. هذا الأخ يقول: هل تدرك الركعة بالركوع؟ وماذا عن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ الحديث صحيح، والعلماء منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، وجمهور العلماء على أن مدرك الركعة مدرك الركوع مدرك للركعة، وهناك من العلماء كالإمام البخاري وغيره يرون أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة، وهو الذي تطمئن النفس إليه، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.